هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا تقدم في باب الآنية، ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخره من ذكر الحرير. وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية، فلا يجوز اختناء أواني الذهب والفضة للأكل والشرب أو للزينة أو للصحف، هذا محرم على هذه الأمة، على الرجال والنساء، على الرجال والنساء لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والشرب فيها والأكل فيها للذكور والإناث، وكذلك سائر الأدوات كالملاعق وغيرها من الأدوات، حتى ولو لم تستعمل للأكل والشرب وإنما تستعمل للصحف والهدايا كما يسمونها، هذا حرام. وهذا تقدم، وأن نلبس الحرير والديباج أو نجلس عليه، هذا فيه تحريم لبس الحرير، والمراد لبسه للرجال، أما النساء فإنه مباح لهن لبس الحرير كما يأتي. كذلك تحريم الجلوس، وهذا عام للرجال والنساء، فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير أو سجاد الحرير أو فرش الحرير لا للرجال ولا للنساء، ولا للزينة كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران، الزينة لا يجوز هذا، وإنما أبيح لبس الحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التزين، كما أبيح لهن الذهب لبس الذهب للتزين لأنهن بحاجة إلى ذلك. فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء. وتحريم الشرب والأكل فيهما. ثانيا، دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال خاصة دون النساء. والديباج نوع من الحرير، الديباج هو ما غلظ من الحرير أو هو الحرير الخالص، وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، لأن الديباج نوع من الحرير. ثالثا، دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء. اتخاذ الحرير فرش يجلس عليه، فرشا يجلس عليه، أن هذا من الإسراف والخيلاء. نعم. هذان الحديثان في بيان ما يستثنى من تحريم الحرير، بعد أن تقدم تحريمه على الرجال ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثنى من ذلك، وهو نوعان. النوع الأول الأعلام التي تكون في الثياب، يعني الطراز الذي يكون في الثوب، كطراز الأكمام، طراز الجيب من الحرير، هذا لا بأس به، يسمى بالعلم، فلا بأس أن يخاط الجيب، يخاط الأكمام وتطرز بالحرير، لكن في حدود 4 أصابع فأقل، يكون الطراز في حدود 4 أصابع فأقل، فإن زاد عن ذلك فإنه حرام. النوع الثامن لبس الحرير للحاجة، إذا دعت إليه حاجة يباح للرجال لبسه لدفع الحاجة، وذلك كما لو أصاب الإنسان حكة في جسمه، حساسية ضرب، واحتاج إلى لبس الحرير لأن الحرير لين وناعم فيقاوم هذه الحكة، هذه الحساسية، فيجوز لبسه من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس قميص الحرير من حكة، من حكة يعني بسبب حكة، فمن سببية كانت فيهما. فقوله رخص هذا دليل على أن الأصل تحريم لباس الحرير على الرجال، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور، ففيه دليل على تحريم الحرير للرجال أخذ من اللفظ أخذ. ثانيا فيه جواز لبس الحرير للرجال إذا دعت إلى ذلك حاجة يناسبها لبس الحرير كالحكة والحساسية والجرب، الأول الأمراض الجلدية إذا كان يناسبها لبس الحرير جاز ذلك دفعا للحاجة. وقوله في سفر هذا ليس شرطا، إذا احتاج إلى لبس الحرير جاز سواء في السفر أو في الحضر، لأن العلة عامة وهي دفع الحاجة. وفيه دليل على سماحة هذه الشريعة وتيسيرها حيث أباحت لبس الحرير للرجال عند الحاجة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال كساني رسول الله، يعني أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، الحلة ما كانت من رداء وإزار، هذه الحلة ما كانت من إزار ورداء، سيرة يعني فيها خطوط من الحرير، السيرة هي التي فيها خطوط من الحرير تشبه السيور، يجوز أن نقرأ حلة سيراء، فيكون سيراء وصف للحلة ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة، ويجوز الإضافة حلة سيراء من إضافة الموصوف إلى صفته حلة سيراء، يجوز قراءته بالوجهين والمعنى كما ذكرت لكم، هي الحلة التي تكون مخططة للحرير لا يشبه السيور، فيكون الحرير فيها كثير. فخرجت بها، علي رضي الله عنه فهم أن الرسول أعطاها لله ليلبسها فلبسها وخرج بها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك حتى عرف علي رضي الله عنه الغضب والكراهة في وجهه، فرجع وشقها بين نسائه، لأن الحرير مباح للنساء. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم أفتكها لتلبسها، وإنما لتوتكها لتشقها بين نسائك، فعلي رضي الله عنه عمل بما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الهدية للأقارب والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى علي رضي الله عنه هذه الهدية. ثانيا أنه يجوز أن تهدى الهدية وإن لم تصلح للمهدى إليه، وإن لم تصلح لاستعمال المهدى إليه، وإنما يعطيها لغيره من أهله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عليا ليستعملها هو، وإنما لينتفع بها أهل بيته. ثالثا، الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم انكر لبس علي رضي الله عنه لهذه الحلة لما فيها من الحرير الكثير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، على فيه دليل على إباحة استعمال الذهب تحلي به للنساء، وإباحة لباسهن للحرير لأنهن بحاجة إلى الزينة والتجمل. وفيه دليل على تحريم الذهب والحرير على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب على أي شكل كان، سواء كان على شكل خواتم أو سلاسل أو في النظارات أو في الساعة، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا المذهب، الذهب ولا المذهب، لأنه حرام على الرجال لبس الذهب الخالص ولبس الذهب الذي معه، لأن النهي عن الشيء يشمله ويشمل أجزاء ويشمل أجزاءه، إلا ما استثني من الذهب اليسير الحاجة كربط الأسنان بالذهب، يجوز للرجل إذا احتاج إلى ربط الأسنان بذهب، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا يصدع، أما الفضة فإنها تصدع في الفم، وكذلك غيرها من أنواع المعادن يصدع، إلا الذهب فإنه لا يصدع، يباح للرجل أن يربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك. أتغلقوا نقطة جعلوا الأسواق هاي. وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير كما سبق، لأنه من لباس النساء فيه نعومة وفي طرف لا يليق بشهامة الرجال، فلذلك حرم عليهم لباس الحرير. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها، أي لباس الذهب ولباس الحرير. تعرفنا أن النساء يباح لهن الذهب والحرير والتحلي بهما ولبسهما، وأن الرجال لا يجوز لهم ذلك إلا ما استثني مما دعت إليه حاجة لا يقوم غير الذهب مقامه فيها. بقي الأطفال، بقي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هل يجوز أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب لأنهم غير مكلفين، وأن التحريم خاص بالرجال الذين بلغوا؟ هذا في اختلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز، وأنه يحرم إلباس الصغار ما يحرم على الرجال، لأن الرسول قال حرام على ذكوري، على ذكور أمتي، والذكور يشمل الكبار والصغار، فالعلة في تحريمه الذكورية، فيكون يتناول الصغار كما يتناول الكبار. إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحبه سبحانه، إذا أنعم على عبده نعمة يرى أثر نعمته عليه. هذا فيه مشروعية التجمل في اللباس بالنسبة للأغنياء، فإن الأغنياء يستحب لهم التجمل في اللباس، وأن لا يلبسوا الملابس ملابس الفقراء، لأن ذلك جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه إثبات أن الله يحب صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ثانيا فيه استحباب تجمل الغني وإظهار أثر الغنى عليه، لأن هذا من شكر النعمة، ولأجل أنه إذا رآه الفقراء يعرفون أنه غني فيسألون حاجته. أما إذا ظهر بمظهر الفقير فإنهم تزول هذه المعاني، ولكن لا بد أن يكون التجمل باللباس من غير إسراف ولا مخيلة، وإنما يكون القصد منه إظهار النعمة فقط، ليس القصد منه الفخر والخيلة وإظهار المخيلة، لا يجوز هذا في الأحاديث فقط. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي بفتح القاف نسبة إلى القصي، وهي بلدة في مصر تسمى القصي، يصنع فيها ثياب الحرير، فنسبت إليها ثياب الحرير. ويجوز الكسر القسي، قال الشارع إن المحدثين يكسرون القاف القسي، وأما أهل مصر فيفتحونها يقولون القسي نسبة إلى البلدة. فهذا فيه كما سبق تحريم الحرير على الرجال، سواء كان من بلدة القسي أو من غيره كما سبق في الأحاديث. والمعصر المراد به الثوب المصبوغ بالعصر مما يكسبه لونا أحمر، فدل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجل. وأما لبس الأحمر غير الخالص فلا بأس به إذا كان فيه ألوان من غير الحمرة، فإنه يزول في المحذور، وإنما الممنوع هو الأحمر الخالص، فلا يجوز للرجل أن يلبس الأحمر الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصر لأنه لباس مصبوغ بالحمرة، فدل على تحريم كل أحمر على الرجال. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو تحريم نوعين من اللباس، النوع الأول الحرير، والنوع الثاني الأحمر اللون الأحمر يحرم على الرجال، وأما غير الأحمر من سائر الألوان فيباح للرجل كالأسود والأبيض وهو أفضل والأصفر والأخضر، تباح سائر الألوان ما عدا الأحمر على الرجال إلا ما كان فيه تشبه إنه يحرم لأجل التشبه. نعم. عمرو ولا عمر؟ كلكم عندكم عمر؟ نعم. نعم. والله لا ما خلص. نعم. مراجع مراجع. نعم. هذا مثل الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصر وهو مصبوغ بالعصفر نبات معروف يكسب الثوب حمرة. وفيها حديث عبد الله بن عمر أو بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصرين. قد يكون المراد بالثوبين الإزار والرداء. معصرين يعني مصبوغين بالعصفر. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال موبخا في عبد الله: أمك أمرتك بهذا؟ قال: من باب الاستنكار، لأن هذا من لباس النساء. فدل هذا الحديث على تحريم لبس المعصر، ويتناول كل أحمر خالص لا يجوز للرجال لبسه. نعم. وفيه في الحديث أيضا إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله هذا المظهر غير اللائق ووبخه. نعم. هذا الحديث برواياته فيه أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نوع من اللباس كانت مطرزة الجيب والكمين والفرجين للحرير، والجيب معروف هو فتحة التي تكون في أعلى الثوب يخرج منها الرأس ويكون لها فتحة على الصدر، فلا بأس أن يطرز الجيب بخيوط الحرير أو بأسلاك الحرير كما سبق في الأحاديث التي في أول الباب. العلم إذا كان أربع أصابع فأقل، أربع أصابع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يجوز الطراز في الثوب أو في الجبة أو في الفروة، يجوز طراز الحرير على جيد الملبوس أو على أكمامه أو على فرجه، وهو إذا كان الثوب مفتوحا من الأمام من الصدر إلى القدمين مثل ما يسمون الزبون أو الفروة، هذا يسمى الفرج، فتحة الطويلة تسمى بالفرج. وقد يكون الفرج في الجانبين، قد يكون الفرجان في الجانبين في الأيمن والأيسر من أسفل الثوب، فهذه الحواشي تطرز بالحرير لا مانع من ذلك، بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع، فالحد الأعلى أربعة أصابع فما دونها هذا جائز، تطريز الثياب بالحرير، ومثل تطريز هذه الزري الذي فيه لون من الذهب، ويجوز العلم والتطريز بالزري ويجوز التطريز بالحرير لأنهما بمعنى واحد. لذلك التطريز اللي في الجشود من الحرير أو من الزري الذي يظهر عليه لون الذهب لا بأس بذلك، هذا من العلم المباح بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع. نعم عرضها أربعة أصابع، نعم لا يكون عرضها أربعة أصابع سواء في البشت أو في الجبة أو في الزبون أو في الثوب، كل هذا جائز. تطريز هذه الملابس حواشيها للحرير لا بأس به. نعم. وفي هذا الحديث أيضا فقد ورثها منها أسماء وكانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها، هذا شر سبق فيه الاستشفاء لما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن جسده مبارك عليه الصلاة والسلام، كما يستشفى بريقه صلى الله عليه وسلم ويستشفى بوضوءه وهو الماء الذي يتساقط من أعضائه في الوضوء عليه الصلاة والسلام ويتبرك في شعره صلى الله عليه وسلم، هذا سبق وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك لغيره من الناس مهما بلغ من الفضل، إنما هذا خاص لجسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا مع غيره، لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع العشرة المبشرين بالجنة ولا مع غيرهم من الصحابة، فدل على أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة للوفود وللجمعة، ففيه مشروعية تجمل الإمام للمناسبات قدوم الوفود عليه من الدول أو من القبائل أو من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق أمام الناس، وكذلك في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو سيد الأسبوع أو عيد الأسبوع فيشرع التجمل له والتطيب له والاغتسال لهذا اليوم لأنه يوم عظيم، الاغتسال والتطيب والتجمل باللباس هذا يشرع في يوم الجمعة. نعم. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه إباحة الطراز من الحرير في حواشي الثوب وجيبه وأكمامه وفروجه. ثانيا فيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسده الشريف من ثيابه وعرقه وشعره طريقه صلى الله عليه وسلم ووضوئه، كل ما لامس جسده الشريف يتبرك به. أما ما يقال عن آثار الرسول الآن من المباني والأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها فلا يجوز التبرك فيها ولا يجوز قصدها للتبرك، لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا ينهون عنه أشد النهي، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس الأمكنة التي جلس فيها أو صلى فيها فلا يجوز التبرك فيها ولا يجوز قصدها للتبرك، لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ينهون عنه أشد النهي، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كغار حراء وغار طور، أو الأمكنة التي صلى فيها عرضا لما حضرته الصلاة، ولا الأمكنة التي جلس فيها للاستراحة كمكان خيمتي أم معبد في طريق الهجرة، أو ما جلس فيه في بدر في العريش الذي نصب له صلى الله عليه وسلم. فإحياء هذه الآثار والعناية بها هذا من مظاهر الشرك، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله عنه. ولما كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت بيعة الرضوان تحتها ويقصدونها للتبرك، قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قطعها وأزالها خوفا من الفتنة. فلا يجوز إحياء هذه الآثار التي يروج لها المخرفون الآن في كتبهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم، هذا إحياء للجاهلية وإحياء للوثنية. إنما التبرك خاص بآثاره التي لامست جسمه الشريف فقط عليه الصلاة والسلام، وهي محصورة في الأحاديث. نعم. ثالثا، في الحديث التجمل للمناسبات، وأنه يستحب للمسؤول والكبير كبير القوم الذي يقابل الوفود، يستحب له أن يظهر بالمظهر اللائق، لأن هذا فيه إظهار لقوة الأمة، وإظهار أيضا لجمال هذا الدين وسماحته، وأنه دين الجمال ودين النظافة والعناية باللباس، وليس هو دين الخمول ودين الوضيعة، إنما هو دين التواضع، ليس فرق بين التواضع والوضيعة. نعم. فهذه الأحاديث حديث الباب تدل على مسائل نجملها فيما يلي. أولا، فيها تحريم الحرير، لباس الحرير على الرجال، سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره وتكون الغلبة للحرير، أما إذا كان مخلوطا مع غيره والغلبة لغير الحرير فلا بأس. ثانيا، في هذه الأحاديث أنه مباح لبس ثياب الحرير للرجال إذا احتاجوا إليها من حكة أو شيء من الأمراض الجلدية. ثالثا، في هذه الأحاديث أو مباح التقريب، مباح تقريب ثياب الرجال بالحرير بشرط أن لا يزيد عرض الطراز على 4 أصابع. رابعا، في هذه الأحاديث تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء، لا فرش ولا كنبات ولا غير ذلك، لا يتخذ مجالس من الحرير لعموم المسلمين. خامسا، في الأحاديث إباحة لبس الحرير ولبس الذهب للنساء من أجل التجمل، لأنهن بحاجة إلى ذلك. سادسا، فيه أنه يحرم على الذكور الصغار ما يحرم على الكبار من لبس الحرير والذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكوري أمتي، وهذا يتناول الكبير والصغير. سابعا، الأحاديث دليل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر واستنكر على من لبسه. ثامنا، في الأحاديث جواز الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة. تاسعا، في الأحاديث مشروعية التجمل لمن وسع الله عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة المطرزة للحرير، كان يلبسها للجمعة وللوفود، ففيه مشروعية التجمل للمسلم بما أباح الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا يجوز للرجال لبس السلافي، لأن هذا من عادة النصارى الذين يلبسون الصليب، ومن عادة النساء أيضا، ففيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، فلا يجوز للرجال لبس السلافي. نعم. هؤلاء هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا اعتقد أن لبس هذه الحلقة فيه شفاء فيكون من الحلقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهم، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإذا كان هذا من باب التشفي بها أو الاستشفاء بها فهذا شرك، وإن كان من باب التجمل فهو تشبه بالنساء، لأن لبس الأساور على الذراعين واليدين هذا من تصارف النساء. نعم. إنما جاز لبس الساعة في الذراع للحاجة، جاز للحاجة، لأنه لا ينتفع من الساعة ولا إلا بهذه الطريقة، وهذا أيسر على الإنسان، فيباح من أجل الحاجة. وإن كان بعض العلماء يكره هذا، حتى لبس الساعة بعض العلماء يكره، ولأنه من لبس السوار ففيه تشبه للنساء، لكن يقول هذا للحاجة لا بأس به. نعم. لبس العمامة مباح، الأصل في الملابس الإباحة، وليس هناك استحباب لشيء منها، وإنما هو من باب الإباحة. فلم يعتقد أن لبس العمامة سنة هذا مخطئ، فإنما هو مباح. نعم. هناك فارق كبير بين الثوب العماني والثوب السعودي، ما هناك فارق كبير، لا يعتبر في نظري أنه من الشهرة. حرير الصناعي لا بأس بلبسه، إنما التحريم في الحرير الطبيعي الذي هو نسيج جودة القلب، هذا هو المحرم. أما الحرير الصناعي الذي ينتج من ألياف صناعية ويكون فيه نعومة مثل الحرير يسمى حرير صناعي، التحريم لا يحرم، لكن تجنبه أحسن لما فيه من الليونة والنعومة، تجنبه أحسن، لكن ما يقال إنه حرام. نعم. يباح لبس الخاتم للرجل من الذهب من الفضة، من الفضة يباح الخاتم من الفضة للرجل، ومن باب أولى من البلاتين. إنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل فقط. نعم. بكرة ما في درس، بل هو الإخوان اللي ما سمعوا إن شاء الله يوم الجمعة في درس. نعم. سمعتم الجواب عن هذا، إن هذا مثل العلم من الحرير، بل هو أولى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا في الحقيقة ما هو ذهب، ما فيه ذهب، إنما هو ملمع بلون الذهب، ولكن لو اختبر ما حصل منه على ذهب، فليس هو ذهب. حتى لو كان من الذهب أو يقاس على علم الحرير. نعم. نعم. مباح تلميع السيف والخنجر والجنبية بشيء من الذهب والفضة، لأن هذا كان موجودا في عصر الصحابة، اتخذوا السيوف وحلاقا بالذهب، ولهذا يقول الفقهاء تباح طبيعة السيف وحلية المنفقة وهي أشجام التي تحزم بها الإنسان، يباح من الفضة. وكذلك من الذهب في مسألة السلاح. نعم. ليس بشيء، هذا الرأي ليس بشيء، وجمهور الأمة هو إجماع الأمة على إباحة الذهب مطلقا محلقا وغير محلقا، وإنما أظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له. قد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بكتاب جيد عنوانه إباحة الذهب المحلق للنساء، في الحال هذا غلط. نعم. إذا كان الأحمر الخالص لا يجوز في لباس الرجل، أما الأحمر غير الخالص مثل الشماغ الآن فلا، غير خالص أدخلها فيها أنا لا حرج فيه. نعم. الله أعلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم اللبس المعصر، واستنكر على من رآه عليه، أما التعليم الله أعلم. نعم. هذا يحارب في إظهار الإنكار والبيان للناس والنصيحة والموعظة، هذا في البلاد التي ليس فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر، أما البلاد التي فيها سلطة تساعد على إنكار المنكر فتبلغ السلطة لذلك لأجل تقوم بمنعه بمختلف وسائل السلطة. الذهب الذي يظهر، الذهب الذي يظهر ويتزين به لا يجوز، أما اتخاذ مسمار من الذهب خفي في النظارات لا بأس به إن شاء الله، لأن ما في زينة ولا يظهر، إنما يمسك فقط، يمسك النظارة لا تنخلع. نعم. خلاص ان الانسان لا يلبسها في نفسه ولا يمنع من له عليه سلطه من الجهه وينصح الاخرين، هذا الذي يقدر عليه الانسان. نعم. ما عرفنا صلاه الاستسقاء ولا فهم غير مشروعه ولا الصلاه، انما طلب الاستسقاء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، ادع الله يمسكها عنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية وملابس الشهد. والفقهاء يقولون إذا كثرت الأمطار خفيفة منها الضرر فإنه يدعى بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي غيرها، أما الصلاة فهي بدعة ما لها أصل. نعم. إذا كان قصده يدعو للآخرين الذين تضرت بهم الأمطار فلا لا، أما إن كان قصده المحل الذي لم يحصل فيه شيء من كثرة الأمطار هذا غير مشروع. نعم. هذا خرافي، الآن فيه نشاط في متابعة الآثار، متابعة منازل الصحابة ومنزل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، والأماكن التي يدعون أو المساجد التي يدعون أن الرسول دعا بها أو صلى بها أو جلس فيها، هذا من إحياء الجاهلية ومن إحياء وسائل الشرك، فهؤلاء خرافيون يجب رجعهم ومنعهم من هذا العمل. ومن وجد كتابا فيه التنبيه على هذه الأمور فليرفعه إلى دار الإفتاء من أجل أن تتخذ ضده الإجراء المناسب. نعم. هذه أصبحت مشتركة الآن، ما هي خاصة للكفار، ملابس الجمهور ما أصبحت خاصة للكفار، أصبحت مشتركة، ولا يحرم إلا ما كان خاصا بهم، تشبه بهم فيما كان من خصائصهم، أما بدلات الجمهور فأصبحت الآن عامة ومشتركة، ليس فيها تشبه الحمد لله. نعم. ليس هي محلول ما دام الثياب كافرة، ثياب مناسبة للبنات ليس فيها تشبه بالرجال ولا بملابس الكافرات فلا بأس بأن يقال للطالبات يلبسن لباسا واحدا من أجل يعرفن أنهن طالبات فيضبطن ولا يعني يتركن للضياع والتشرد في الشوارع. نعم. من يقابل الناس وحق الإمام والمسؤول أولى، وكذلك من يشارك في المقابلات يتجمل أيضا بالله. نعم. كم كان قم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرف، إلى الرف وهنا بين الكوع والكرسوع، هذا يعني ممتع، أما إذا زاد عن ذلك فهذا لا ينبغي لأنه فيه إسراف وفيه أيضا فيه مشقة على الإنسان إذا أكل أو إذا أنه قد يسقط طرف الكم في الأكل أو في الشرب أو العمل، الإنسان يعمل هذا يكون أكمامه غير طويلة. نعم. الأصل الإباحة، وإنما جاء النهي عن الذهب فقط، أما ما كان من المعادن النفيسة فلا مانع منه ولو كان أغلى من الذهب. هناك من الآن معادن نفيسة أغلى من الذهب، هذه الإباحة للرجال ولغيره، لأنه لم يرد عنها نهي، والأصل الإباحة والحمد لله. نعم. لا يجوز بالساعة الساعات التي يوجد فيها فضة، وإنما أبيح من الفضة الخاتم ونحوه، خلية المنطقة وإله جركشة، أما الساعة فلا، ساعة أول شيء إنها أمر ثابت ليس معروفا في الماضي، فلا يكون فيها شيء من الذهب ولا من الفضة. نعم. لأن هذا فيه إسراف، لأن هذا فيه إسراف. نعم. حارثة رضي الله عنها ليس لها أولاد، وإنما سميت يوم عبد الله بن أخيها عبد الله بن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن الخالة بمنزلة الأم، فكنيت بابن أختها أسماء وهو عبد الله بن الزبير. ويجوز الإنسان أن يتكنى ولو لم يكن له أولاد، يجوز الكنية أبو فلان ولو لم يكن له أولاد، أم فلان ولو لم يكن لها أولاد، هذا جائز. نعم. من أدرك؟ إذا كان قصده الجلوس التشهد الأول نسيه، فهذا يجب عليه أن يحتج بالثاني، وإذا طال الفصل فإنه يسقط عن السجود وصلاته صحيحة. نعم. يقال هذا والله أعلم، لكن المعروف أن أنس رضي الله عنه قال عمر حتى جاوز المئة، قال عمر رضي الله عنه، أما أنه هو آخر من مات من الصحابة على اليقين فهذا يحتاج إلى تثبت. نعم. حمامات مراد بها مواضع التحمم والاغتسال، غير الحمامات التي نعرفها الآن وهي مواضع قضاء الحاجة، لا، حمامات المعروف أنها في الاغتسال فقط، يكون فيها ماء مبخر حامل لها نظام خاص، فإذا كان للنساء حمامات خاصة فلا بأس، أما أنهم يختلطن مع الرجال في حمام واحد فهذا لا يجوز، لما فيها من التعري وكشف العورات والاختلاط لا يجوز هذا، فلا يجوز للإنسان أن يدخل حماما مختلطا ويقول أنا بتغسل وبتنظف، لا، حمام مختلط هذا منكر، لا يجوز له أن يدخله. نعم. يقرأ عليها أبوها ويكفي، يقرأ عليها أبوها ويكفي، أو تقرأ عليها بعض النساء التي ليس عليهن حل من أخواتها، والقارئات كثيرات اليوم لله الحمد. نعم. يجوز لها أن تكشف ما جرت العادة في كشفه من وجهها وشعرها وكفيها وقدميها عند المحارم، عند الرجال الذين هم محارم لها أو عند النساء، هذا الذي يجوز لها. أما ما زاد عن ما جرت العادة بكشفه أو ما كان فيه فتنة فلا يجوز لها أن تكشفه. نعم هو صحيح هذا، هو صحيح ولا وجدنا غيره، فحسن عن ما وجدنا إلا في كلام ابن الجوزي في أحكام النساء ولا عليه دليل. نعم. نعم حفلات اللي ما فيها منكرات، حفلات اللي ما فيها منكرات ولا فيها محرمات وإنما هي أطعمة مباحة لا بأس بإجابة الدعوة وحضورها، لا ولو كانت في الكفار، إلا إذا كان فيها شيء من دينهم أو عاداتهم محرمة أو منكرات أو شعارات كفر أو طعام محرم كالخنزير أو الخمر فلا يجب الإنسان أن يحضره. أما إذا كان ما فيها طعام مباح وليس فيها منكرات فلا بأس. نعم. إلا ما كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم، إذا كانت هذه الحفلات بمناسبة أعيادهم فلا يجوز حضورها. أما إن كانت حفلات بمناسبة زواج أو بمناسبة قدوم غائب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة فلا بأس. نعم. الحرام لا تصل إلى حد التحريم لكنها مكروهة لأنها عبث تدل على الكسل، أيضا ما يفرق في أصابعه إلا إنسان كسلان أو إنسان غافل عن الصلاة فهي عبث، هي مكروهة في الصلاة مثل تشريك الأصابع، نهي عن تشريك الأصابع في الصلاة أو قبل الصلاة لمن ينتظر الصلاة لأن هذا من باب العبث ويدل على الكسل أيضا. نعم. الله أعلم، هذا يتبع فيه الأدلة ما كان يتكرر للدليل، أما العلامات الكبار فإنها لا تتكرر بل هي تتتابع، إذا ظهرت الأولى ظهرت الثانية ثم الثالثة ثم إلى أن تقوم الساعة متتابعة كالنظام الذي انقطع سلكه فتتابع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.